أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الآية السابقة قبل هذه، وهي شهادة الله عز وجل لنفسه بأنه الإله الحق، وكذلك شهد بتلك الشهادة الملائكة وأولي العلم، وهذه هي أعظم شهادة على أعظم مشهود به، وهو الشهادة لله بالوحدانية وأنه المعبود وحده، وهو العزيز في سلطانه، الحكيم في أحكامه وتشريعاته، فلا يضع الأمور إلا في مواضعها. وأشرنا على أن كل الأحكام الشرعية والآداب المرعية، الأخلاق، إقامة الحدود، هذه كلها حكم من الله عز وجل، لأن فيها مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة، ولا يعترض على أحكام الله إلا جاهل. ثم في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن الدين عند الله، الدين المرضي والمقبول ولا يقبل من أحد أي دين سواه، الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بالإسلام هنا الإسلام العام الذي جاء به جميع الرسل، لأن الإسلام معناه الانقياد لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، أي العقيدة الصحيحة، فلا يتوجه المسلم إلا إلى ربه، وكذلك الأعمال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يقوم بها ويؤديها بنفس راضية، لأن ما شرعه الله عز وجل هو الحق، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى كذلك، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كانت هذه صفته فهذا هو المسلم الحق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى أنه استسلم لله عز وجل وقلبه خالص متوجه إلى الله، فهو لا يعتدي على أحد لا بلسانه ولا بيده. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في هذه الآية ذكر العلماء على أن الاختلاف بين أتباع الأنبياء كاليهود الذين قالوا عزير ابن الله وقتلوا عدد من الأنبياء، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وثالث ثلاثة. يقول هنا: الإسلام الصحيح الذي جاءت به الرسل جميعا هو الإخلاص لله عز وجل، وهذا الخلاف الذي أحدثه هؤلاء ما هو إلا أمر مبتدأ، والاختلاف بينهم ولبغضهم بعضهم بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم أيضا الإسلام الكامل الذي اشتمل على جميع ما جاء به الأنبياء جميعا وزاد على ذلك هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا، وهذه الآية من أعظم الأدلة على ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، وأدلة أخرى من الكتاب والسنة، من الكتاب: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الناس، ما قال إلى العرب: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية كلها. ولهذا الكتاب الذي أنزله عليه وهو المهيمن على الكتب جميعا ومصدقا لما جاء فيها من التوحيد ورادا على ما أدخله المحرفون فيها، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ تلك الكتب التي أنزلها على الأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل أوكل حفظها إلى علمائهم كما في سورة المائدة: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا، كلفوا بأن يحفظوا تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، ولذلك قصروا وحرفوا وبدلوا وجعلوا التوراة قراطيس يبدون بعضها ويخون بعض. والله عز وجل نص على ذلك التحريف في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبين العلماء الحكمة في عدم تكفل الله عز وجل بتلك الكتب. يقولنا من الحكم في ذلك أن أولئك الأنبياء رسالتهم مؤقتة محددة بوقت من الزمن، ولهذا يبعث في الوقت الواحد نبيان: إبراهيم ولوط في وقت واحد، هذا بعث إلى هؤلاء وهذا بعث إلى هؤلاء وهكذا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس جميعا. بعثته إلى الناس جميعا هو خاتم الأنبياء، وليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب ينزل من السماء. هذا اجتبى أن يتكفل الله عز وجل بهذا القرآن، بهذا الكتاب، ليحفظه حتى تقوم الساعة، لأنه ليس فيه وقت سيأتي نبي وسينزل وحي مرة أخرى، بل هو خاتم الكتب والرسول خاتم الأنبياء. ولهذا قال العلماء أن معجزته الكبرى في منهجه في دستوره في كتابه، أي الأنبياء قد تكون لهم معجزات منفصلة وهي المعجزات الحسية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في تلك المعجزات، إشكاك القمر وتسبيح الحصى في كفه ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام القليل لعدد من الناس، هذه كلها معجزات حسية، يعني حسية مشاهدة. لكن فيه فرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية. المعجزة الحسية يستفيد منها من شاهدها بالدرجة الأولى، ويستفيد منها المؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه. فنحن نستفيد من معجزات الأنبياء السابقين، عصا موسى نؤمن بها بأنه ضرب بها البحر فانفلق فصار كل فريق كالطود العظيم، لأننا نؤمن بما جاء في كتاب الله. لكن الذي لا يؤمن لا يقبل إلا الشيء المحسوس الذي يشاهده. ولهذا كانت تلك المعجزات، وهي في الأصل تسمى البينات والآيات، كل نبي الله عز وجل أعطاه آية ليسلم عليها من وفقه الله عز وجل لذلك، أي تدل على صدقه وأنه رسول من الله عز وجل إلى هؤلاء، كناقة صالح وغيرها كما ذكر الله عز وجل في كتابه تلك الآيات والمعجزات التي جعلها للأنبياء السابقين. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإضافة إلى تلك المعجزات التي شارك فيها الأنبياء حتى لا يقال أنهم اختصوا بشيء وهو لم يشركهم فيه، الله عز وجل أعطاه تلك المعجزات، ولكن أخصه بهذا الكتاب وهي المعجزة الباقية إلى قيام الساعة. ولهذا تحدى الله عز وجل بما في هذا الكتاب البشرية كلها، لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمعجزة باقية إلى قيام الساعة، من أراد أن يبحث ومن أراد أن ينكر بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن إلا بدليل على أنه نبي، فالدليل هو هذا بين يديه. والله قال في هذا الكتاب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكم من معجزات قد ظهرت في هذا العصر ودل عليها كتاب الله عز وجل. إذن الدين الحق الخاتم للأديان الناسخ للأديان السابقة جميعا هو دين الإسلام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم ننظر لحديث في مسند الإمام أحمد، وننظر لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته للناس. كان عنده ولد يهودي يخدمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد من اليهود، تعرفون اليهود كانوا في المدينة، فكان يخدمه، فمرض، ماذا صنع رسول عليه الصلاة والسلام؟ نسيه؟ تركه؟ قال يهودي؟ لا، ذهب يعوده، يعني يعود هذا المريض وهو يهودي. فلما جاء وهو في الحالة اللي هي يظهر منها أنه سيموت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. فالولد التفت إلى أبيه كأنه يستشير، يعني هل أقول ولا ما أقول. فالوالد ما تكلم بشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك القول مرة أخرى، ما يئس، قال قل لا إله إلا الله فالتفت أيضا إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. لماذا لو يقول له يطيعه؟ هل يطيعه على الباطل أو يطيعه على الحق وفي آخر لحظة من حياته الآن؟ فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا الحديث ينبغي للطالب العلم ينظر فيه وينظر للمعاني الموجودة فيه، وأهمها ذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اليهودي يعود، ثم دعوته له للإسلام. هذه أخلاق الإسلام، وهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس. والله علمه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعاة ينبغي أن يرجعوا لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيرته موجودة في سنته. تذكر الحديث الذي في صحيح البخاري، وهذا نتحدث من جهة الأسلوب كيف يدعو الداعية الإنسان إلى الخير، لأن المؤمن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تحب لنفسك الخير، فلا بد أن تقدم الخير هذا للآخرين. لكن كيف تقدمه؟ تقدمه بالأسلوب الذي يمكن أن يقبل به. دخل أعرابي هذا المسجد، أعرابي، والأعراب طبيعتهم معروفة، ما يعرفون الحالات هذه والنواحي الاجتماعية المناسبة. دخل المسجد فجاءه البول، فجلس في نفس المسجد، رفع ثوبه خلاص يبول في المسجد، هذا منكر. والصحابة كلهم شبوا عليه وتكلموا عليه، كلامهم في محله، كلامهم في محله. ولكن يعني لأنهم شاهدوا هذا المنكر في المسجد، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أتركوا لا تجرموا، فتركوا. بعد أن انقضى بوله دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا النجاسة التي حدثت في المسجد ماذا عمل لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طلب أن يأتوا بذنوب يعني دلو فيها ماء، مثلا تقول سطل هذا مملوء ماء، فجاءوا بهذا الماء وصبوا على النجاسة، خلاص راحت النجاسة، طهر المكان. ثم قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي هذه الأماكن لا تصلح لهذا، وإنما هذه هذا الشيء العمل يكون برا، مثل ما نقول الآن في المراحيض. ننظر كيف كان جواب ذلك الرجل. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو اعتدى في الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتركه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، تحجرت واسعا، فرحمة الله وسعت كل شيء. لكن الأسلوب المناسب هو الذي يجعل الإنسان يقبل الدعوة منك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، بهذه الدعوة الرحيمة، وصدق الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الدين الإسلامي بتعاليمه انتشر في الشرق والغرب، وأكثر انتشاره عن طريق المسلمين التجار الذين يذهبون للشرق والغرب بالمعاملة الحسنة وبالأسلوب الحسن، حينما يشاهدونهم الناس يعملون هذه الأعمال، الصدق والأمانة والصلوات في أوقاتها، دخلوا في دين الله أفواجا. إذن ينبغي للمسلم أن يكون قدوته الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي منهجه. إذن الدين الإسلامي رحمة للعالمين جميعا، كما قال الله عز وجل في بعثة هذا الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم رحمته للعالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا اليهودي الذي أشار على ولده بأن يطيع أبا القاسم يعرف أن أبا القاسم أي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي جاء وصفه في كتبهم، والله قال في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة حقيقية، لأن أوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل من كان يعرفه لا يشك حينما يرى محمد صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو النبي الذي أخبر الله عز وجل به في تلك الكتب، وأنه سيبعث آخر الزمان، وهذه صفاته. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا ميثاق على الأنبياء جميعا إذا جاء هذا الرسول أن يؤمنوا به. إذن أهل الكتاب جميعا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن دينه هو الدين الحق، ولكن كفروا به بغيا وحسدا كما نص الله عز وجل على ذلك في آيات كثيرة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، على القول الأول في أنهم غيروا دين الأنبياء فالبغي صار فيما بينهم هم، ولكن هذا البغي جاء بعدما عرفوا الحق وأن دين الأنبياء جميعا هو التوحيد، ما أرسل الله من رسول إلا أوحى إليه أن يدعو إلى الله عز وجل وحده. ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يقول الآيات والحجج والأدلة واضحة على أن دين الإسلام هو الدين الحق، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وينبغي لكل من وجد في عصره وبعد عصره إلى قيام الساعة يجب عليه أن يتبع. ولذلك في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما شاهده ينظر في تلك الصحيفة من التوراة قال أفي شك أنت ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه وإن كان في الرواية أو في الحديث مقالا، ولكن الواقع هو هكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الميثاق على الله عز وجل، أخذ الميثاق على الأنبياء إذا بعث الرسول وفي أحد موجود منهم أن يؤمن به ويتبعه. فالله عز وجل يقول ومن يكفر بآيات الله أي بحججه الظاهرة الواضحة فإن الله سريع الحساب، ثم يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الرد على النصارى وعلى اليهود وعلى المشركين، فإن حاجوك أي حاجك المشركون بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أو حاج النصارى وهي آيات كثيرة في هذه السورة ذكر العلماء أنها سببها في قضية وفد نجران، أي النصارى الذي جاءوا من نجران ونزلوا في المسجد، وكانت المحاجة بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر في الآيات الأخرى التي تبين على أن الرسول لما دعاهم للمباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، خاف وقال لهم عالمهم لا تباهلوا، لو باهلتوا ترجعوا ما تجدوا أحد من نهيكم، ولكن قبلوا دفع الجزية ويبقون على دينهم، وهذا شرع الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الجيش أوصى القائد حينما أتي إلى بلد يدعو أهلها إلى الإسلام، إن دخلوا في الإسلام صاروا لا فرق بينهم وبين المسلمين، إن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب أو مشركين، فالمشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فإذا دفعوا الجزية خلاص حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم، هذا شرع الله عز وجل. وما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ليذبح الناس يقول ادخلوا في دين أو ذبحكم، هذا ما هو موجود في التاريخ لا في السنة ولا في السيرة ولا في سير الخلفاء الراشدين، وإنما المنهج الذي بعث الرسول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعدو عن الناس. أهل الكتاب إما يدخلوا ولا يدفعوا الجزية، وأما المشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك وجادلوك واحتجوا بأدلتهم التي يستدلون بها على عبادة تلك الأوثان أو بقاء النصارى على ما هم عليه وكذلك اليهود، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني كذلك. وعبر بالوجه وهو أشرف شيء في الإنسان، ليبين على أنه خالص بجميع أعماله بقلبه بجوارحه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، استفهام تقريري. وهذه الآية تبين أنه مبعوث إلى أهل الكتاب، مبعوث لهم بالإسلام، الإسلام الذي هو الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم وهم المشركون أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا فقد اهتدوا، ومن دخل في الإسلام فاز، لأنه سيزحزح عن النار ويدخل الجنة. وإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا، فالرسول ليس مكلف بهدايتهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله قال النبي هكذا، اقرأوا هذه الآية في سورة يونس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن أنت ما عليك إلا البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاء وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في بيان إبلاغه للناس وكذلك إكمال هذا الدين، قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفريضة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا بل بلغ البلاغ المبين، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي عرفة في حجة الوداع حينما أنزل الله عليه هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين، لم يبقى شيء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا لما كان يخطب ويقول للناس وهم صحابة، لأن الصحابي الذي يرى الرسول ويؤمن به ويموت على الإيمان، يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه الخطب في عرفات وفي منى، يعني يقول للصحابة وهم الصحابة يحرم عليهم دماءهم وأعراضهم، لا يجوز لأحد أن يقتل أحد، ولا يجوز له أن يتكلم في عرضه فكله حرام، ولا يجوز له أن يأخذ ماله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ، ثم يقول لهم هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على رؤوسهم ويقول اللهم اشهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ. وما على الناس إلا أن يتبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء الراشدين سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الابتداع في هذا الدين. يعني في حديث العرباض بن سارية الذي فيه قال وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. المودع عادة إذا أراد أن يسافر يترك أهله إما للحج وإما لغيره ما يترك شيء إلا يبين له اعملوا كذا افعلوا كذا اتركوا كذا إلى آخره. فالمودع معناه ما يترك شيء يريد الذين بعده أن يعملوا به. فهو يقول هذه الموعظة البليغة التي أثرت في قلوبهم وذرفت عيونهم بكاء قالوا هذه موعظة مودع فأوصنا. طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم فأوصاهم بكتاب الله وسنة رسوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أوصاهم بكتاب الله وأوصاهم بالسنة. وهذه نقطة ينبغي للطالب العلم خاصة أن ينتبه لها. لا يكفي الكتاب وحده. قال عليكم بسنتي وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فربط بين الوحيين القرآن والسنة لأن السنة وحي. فالذين يأخذون القرآن ويتركون السنة يضلون لأن القرآن قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرط فيه من شيء. ولكن هذه الأشياء الموجودة تحتاج إلى توضيح وبيان. ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أذن الذكر المقصود به السنة والتبيين الذي يبينه ما نزل إليهم هو القرآن. فالقرآن شامل كامل مهيمن على الكتب كلها ولكنه يتم بالسنة لأنها الموضحة والمفسرة. والأمثلة كثيرة وقد تعرضنا لمثل هذا. الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن ليس في أقيموا الصلاة صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث هذا ما هو موجود في القرآن وإنما السنة هي التي وضحت وبينت. إذن لا بد من الأمرين. ولهذا القرآنيون ضلوا الذين يقولون اكتفي بالقرآن ويتركون السنة ما يعرفون حتى يصلون كم يصلون. يعني هذه الصلوات وهذه الزكوات وهذه الفرائض الموجودة لا يعرفونها. وكذلك الحج كيف يحجون لأن القرآن فيه وليطوه بالبيت العتيق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم قال وليطوه بالبيت العتيق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوه بالبيت العتيق. ثم بقية التفصيلات لمناسك الحج بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج من هنا كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. نشوف شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتبيينه للدين ولم يترك شيئا إلا ودل الأمة عليه. أي لم يترك شيئا مما فيه خيرهم إلا دلهم عليه وبينه لهم ولا شيئا يضرهم إلا حذرهم منه. ولهذا قال أبو ذر أو غيره من الصحابة أو أبو هريرة يعني لم يترك حاجة نحتاج إليها حتى الطير هذا في السماء أعطانا منه علما. وبين للمسلم أنه إذا دخل البيت الخلاء ماذا يصنع ماذا يقول الدخول والخروج ما ترك شيء إلا بينه عليه الصلاة والسلام. وكتاب الله وسنة رسوله محفوظة. القرآن نعود لما بدأنا به في قضية حفظه. فالله عز وجل قال ونزلنا إليك الآية حفظ القرآن إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون. قلنا لأن الرسول خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب ولهذا تكفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ تلك الكتب السابقة وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم فغيروا وبدلوا. وأما القرآن فتكفل الله بحفظه. وعلى مدار التاريخ أننا نجد أن كتاب الله عز وجل محفوظ ولم ينقص منه حرفا واحدا. وقد بدأ الصحابة بالمحافظة عليه والحرص عليه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من بعد وفاته بل كان في حال حياته. فعمر الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حزام بن حكيم يقرأ تلك الآية على خلاف ما سمعه هو من الرسول عليه الصلاة والسلام قال أردت أن أعاجله وهو في الصلاة أراد أن يمسك به وهو في الصلاة لكن صبر نفسه. فلما انقضى أو قضى صلاته ما سأله ما قال لماذا تقرأ هذه القراءة بل لببه بثوبه، أخذه جره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدل على إيش؟ يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على كتاب الله، لأن مصير البشرية إلى قيام الساعة في هذا الكتاب، إذا بدل وحرف خلاص صاروا مثل من سبق من الأمم. فمسكه وشده وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. لكن أسلوب الرسول يختلف عن أسلوب عمر رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أرسله، يعني فكه خلاص. فلما أرسله قال له اقرأ، قرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ليس معنى هذا على أن في القرآن تحريف أو تبديل، وإنما المقصود به اللهجات، لهجات العرب، والقرآن أنزل باللغة العربية، مثل ما نسمع الآن البرنامج هذا اللي في إذاعة القرآن من كلية القرآن في الجامعة الإسلامية، هو برنامج مبارك، حين ما تسمع القارئ ومعه الشيخ الذي يسمع منه يقرأ الآية على عدد من القراءات، ثلاث قراءات أو أربع قراءات، وهي آية واحدة لا فرق بين هذه القراءة وهذه القراءة، لأنها محفوظة ومتواترة، مثل والضحي والضحى، ما في فرق بين هذا وهذا إلا اللهجة. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمت الرسول إلا وهو مكتوب كله كتب في عهده عليه الصلاة والسلام. إذا نزلت الآية يقول لكتاب الوحي اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا، أي مرتبة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فحفظ وبلغ وما زال محفوظا إلى قيام الساعة. ولهذا تجد في هذه الفترات الأخيرة أطفال 6 سنوات 8 سنوات يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله فحفظ ويهيئ له الأسباب دائما، فهو محفوظ، حفظ لأنه كما قلنا هو آخر الكتب، والرسالة المحمدية آخر الرسالات، ولا بد من حفظ الكتاب حتى تحفظ به. أما تحريف الناس في الشريعة الإسلامية وترك بعض الأحكام، ما يطبقون حدود الله في بعض البلاد أو لا يحكمون بما أنزل الله في كل شيء، هذا من عمل الناس، وعمل الناس هو لهم وعليهم، لهم وعليهم، إن عملوا خيرا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال رسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، الكتاب والسنة، ما هو تحفظ يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به يعني يمسكوه يجلدوه ويصلحوه كذا ويعلقوه، لا، المقصود يعملون به، يعني ما تركوا فيهم، إذا عملوا به وأقاموا حدوده وعملوا به في أنفسهم وفي بيوتهم في مجتمعاتهم في دولهم، فالله عز وجل ينصرهم ولن يضلوا، وإذا تركوا ضلوا. وجاء في الحديث الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأخبر في هذا الحديث أن الله ليس في حاجة إلى عباده، يقول هذا الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم أتقياء ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا. إذن نحن في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلينا، الله هو الغني. إذن المسلمون إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأقاموها فيبشرون بالنصر على أعدائهم، وإن ضيعوا فهم يضيعونهم، والله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين، وكما سمعنا في حديث حجة الوداع أنه بلغ جميع الشرائع، بين الحلال والحرام، ومما بينه بتحريم الأموال والأعراض بين حرمة الربا، وأخبر على أنه حرام، وأن أول ربا يضعه ربا العباس عمه، والله قال في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال في الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يمحق الربا، فالربا ممحوق لا بركة فيه، وهو سحت وفيه الوعيد الشديد، لكن تجد كثير من المسلمين يتعاملون به، كثير من الناس يتعاملون به، وارتكاب هذه المعصية ليس كفرا، لأن ارتكاب المعاصي لا يكون كفرا إلا من استحلها عقديا لا عمليا، يعني كونه يتعامل بالربا، هو يصلي ويصوم ويعمل جميع الطاعات ويعلم أنه حرام، ولكن الشيطان نفس الأمارة بالسوء ويبغي الأموال الكثيرة مع أنها لا بركة فيها يعمل مثل هذا. أما لو قال أن الربا مثل البيع حلال فهذا كافر، وكذلك في جميع المعاصي، لو أن إنسانا يستحل شيء ويقول هذا حلال وهو حرام بنص الكتاب والسنة هذا يكفر، يعني لو أن إنسان يشرب الخمر يشرب في الليل والنهار لكن يقول حرام والشيطان هو الذي دعاني والنفس الأمارة بالسوء، لكن لو أخذ كوب صغير وقال هذا حلال لا فرق بين هذا وبين العسل وبين المشروبات الأخرى، حلال اعتقادا يعتقد هذا بقلبه أنه حلال، هذا كفر. أما إذا استحله عمليا بمعنى أنه يشرب فهذا لا يكفر، بل معصية من المعاصي يجب أن يقام عليه الحد. انتهينا ولا باقي من الآيات؟ ثم قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعني عليك أن تبلغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أوحاه الله إليه وأمره بإبلاغه، فمن اهتدى فهو من الموفقين، لأن الهداية هداية توفيق وهداية دلالة، فقد اهتدوا، هداية التوفيق بيد الله وهداية الدلالة من الرسول ومن أتباعه ومن الدعاة، أي يدلون الناس على الخير، هذا خير اعمله وهذا شر احذره، لكن التوفيق من الله، فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه. وسبق لنا في قصة أبو طالب في التوحيد بأن الرسول دعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله في آخر لحظة من حياته، ولكن لم يقل لأن أبا جهل وعتبة بن أبي ربيعة يدعوانه إلى النار والرسول يدعوه إلى الجنة، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وأنزل الله فيه الآية التي تتلى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو هداه في الدعوة، هداه دله وأرشده، ولكن هداية التوفيق بيد الله، والله عز وجل لم يهديه. إذن فإن تولوا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ثم ذكر هذا الوعيد لهؤلاء الذين يرتكبون هذه الشرور العظيمة، الكافر غير الكافر الذي يصد عن سبيل الله، يعني كافر في نفسه فقط، صد الناس عن الدخول في الإسلام، هذا عقابه أكثر من الذي يقتصر على نفسه؟ هنا الله يقول إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله بالحجج الواضحة الدالة على دينه الحق، ثم يضيفون إلى هذا الكفر يقتلون الأنبياء، وهذا من صفات اليهود، وقد قتلوا عدد من الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ما في نبي يقتل بحق، وإنما هذا كما يقال صفة كاشفة، ما في نبي يقتل بحق، قتلهم كله بالباطل. هؤلاء أنبياء الله، الله اختارهم واصطفاهم وأرسلهم إلى الخلق لينذروهم، يرشدوهم، يدلهم على الخير، ينهوهم عن الشر. فالشخص الذي يكفر ولا يكتفي بكفره، بل يقتل النبي أيضا الذي بعث إليه، ثم يقتلون الذين يدعون الناس، أي يقتلون أتباع الأنبياء، يقتل الناس الذين يدعون للخير. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ما هي البشرى؟ البشرى في الأصل تكون بخير، ولكن تكون بشر أيضا كما في هذه الآية، فبشرهم بعذاب أليم. يعني هؤلاء الذين يرتكبون هذه الشرور ويجمعونها جميعا، كفر بالله، قتل الأنبياء، قتل الدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير، هؤلاء الله عز وجل سيتولى عقابهم، فبشرهم بعذاب أليم، عذاب مؤلم، لأن هؤلاء جمعوا هذه الشرور جميعا وهم قد نهوا عنها وطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، لكن امتنعوا من ذلك، كفروا بآيات الله الواضحة الدالة على أنه هو الإله الحق، ولا ينبغي لإنسان أن يدعو معه غيره، ولا يهودي يبقى على يهوديته، ولا نصراني يبقى على نصرانيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الناسخ لتلك الأديان كلها، الناسخ للصحيح منها الذي باقي على ما هو عليه، وأما الباطل فهو باطل لأنهم حرفوا وبدلوا. ثم أخبر أن هؤلاء أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني أعمالهم كلها التي عملوها لم يبقى لهم منها شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ما في أحد ينصرهم من عذاب الله، وإنما سيلاقون ما توعدهم الله عز وجل به من العذاب الأليم الذي يستحقونه على ما عملوه وعلى ما ارتكبوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن إن الدين عند الله، أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره، هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ولهذا نجد المؤتمرات في تقارب الأديان وفي هذه كلها من الأمور الباطلة. يعني كيف نقارب بين الأديان؟ كيف نجمع بينها؟ كيف تجمع بين الدين الحق وأديان منسوخة؟ الله يقول: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل، ما في إلا هذا الدين، الذي يريد الدين الحق هو دين الإسلام، ما عدا ذلك فغير مقبول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما قضية التعايش والصلح في الأمور الدنيوية هذا شيء آخر، لكن التعبير بتقارب الأديان، ما في تقارب بين الأديان، مثل ما يقال التقارب بين الرافضة وبين السنة، الرافضة يكفرون الصحابة ويقول القرآن محرف، وأهل السنة بالعكس، كيف نقارب بينهم؟ يعني نسب ونشتم في الصحابة، هذا معناه التقارب. وكذلك في قضية التقارب بين الأديان معناه نسلم، احنا ما نقول يعني أن هؤلاء نقتلهم ولا يمكن أن نقبل منهم، لا، الشريعة الإسلامية وضحت وبينت، أهل الكتاب إذا كان عند المسلمين قدرة وعندهم استطاعة للجهاد في سبيل الله يدعون هؤلاء إلى الدخول في الإسلام، إذا امتنعوا دفعوا الجزية يتركون. أما في الوقت الذي لا قدرة للمسلمين على الجهاد في سبيل الله فلا ينبغي أن يلقوا بأنفسهم في التهلكة. طلاب العلم يعرفون صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب يريد العمرة إلى مكة منعه قريش أن يدخل، ولما منعه صار الصلح بينه على أن هذا العام يرجع ما يدخل مكة. ومن بنود ذلك الصلح على أنه من جاء من المشركين إلى المسلمين يعاد، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرد، يروح يذهب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف نرضى الدنيا في ديننا، كيف نرضى شروط في ظاهرها أنها قاسية. وسهيل بن عمرو هو المندوب، مندوب قريش، وجاء ابنه يرصف في قيوده مسلم معذب في مكة بين المشركين، حصل فرصة وطلع جاءه مقيد. الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقع الصلح إلى الآن، فقال لسهيل هذا، قال لا، أول الشروط هذا. طيب الرسول قبل، صار الرجل هذا يقول مسلمين أنا أعذب وكذا وكذا ثم أرجع للكفار، يعني حاجة تدمي القلب في ظاهرها. عمر بن الخطاب ذهب إلى أبي بكر يعني يقول له كيف هذا، فأبو بكر رضي الله عنه قال هذا رسول الله، الله لا يضيعه. والرسول قال إن الله لا يضيعني. وكتب ذاك الصلح بهذه الشروط القاسية، لأن المسلمين لا قدرة عندهم، والكفار بأيديهم السلطة، ومنعوهم، والرسول عليه الصلاة والسلام وافق. هل الرسول معناه ضيع دين الله؟ هل هذا معناه أنه ضعف في الرسول على أساس أنه ضيع دين الله عز وجل؟ ما جاهد؟ الجهاد سيقضي على الذين معه، لا قدرة عندهم ولا استطاعة عندهم، والكفار أقوى منهم عددا وعدة، سيبيدونهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك الصلح، وسمى الله عز وجل ذلك الصلح فتحا، سماه فتحا. وننظر عمر بن الخطاب ماذا كان يقول فيما بعد. والحديث صحيح البخاري، يقول ما زلت أكفر عن اعتراضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه. فيقول ما زلت أكفر عن ذلك العمل الذي عملته، لأنه لا يجوز الإنسان أن يعترض بين يدي الله ورسوله، ولكن الذي دفعه هو الغير على الإسلام وعلى ما كان يشاهده، وهو فتح كما قال الله عز وجل. أبو بصير هذا الذي منعه جاء مع جماعة وافتك منهم، وحدث ما حدث منهم كما تعرفون في السيرة، وصار هم القريش يبغوا يفكهم، يفكوا الرسول يفكهم منه من عمله، راحوا معه مجموعة وصاروا يأخذون أموال المشركين. الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار هذا لا خير فيه، ماذا مرتد، إيش الفائدة فيه حتى يعيده لنا، ما لنا عليه حاجة. والذي يأتي من المسلمين من المسلم من الكفار ويعاد إليهم هذا فيه عمل آخر سيقوم به، سيشاهدون أهله ومن معه كيف متمسك بدينه مع هذا التعذيب، هذا يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. في تلك ذلك الصلح فيه حكم كثيرة جدا الإنسان ما يدركها. نحن الآن في هذه الأوقات مثلا الكفار بأيديهم القوة، وهذا الواقع ما حد ينكر هذا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يبعث الجيش يقول لهم الكفار أعداءكم أكثر منكم عددا وعدة، ولكن أنتم عندكم شيء لا يوجد عندهم. هذا هو الإخلاص لله عز وجل والدعوة في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه حينما يتقابل الكفار مع المسلمين فالمسلمون يدعوهم، يدعو الكفار للدخول في دين الله، وإن امتنعوا يدفعون الجزية، إذا دفعوا خلاص كف عنهم. وذكر لكم قصة أبو عبيدة حينما فتح بيت المقدس وطلب أهل بيت المقدس الصلح وأن الصلح لا يوقعه إلا الخليفة، وعملوا ذلك العمل ووقعوا الخليفة. سافر من هنا من المدينة إلى بيت المقدس في ذلك الوقت، كم يأخذ المسافة؟ ماذا قالوا ليلة الإسراء والمعراج؟ قالوا كيف الرسول ذهب في ليلة وعاد ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهبا وشهرا إيابا؟ ولكن تعاليم هذا الدين هي التي أدخلت الناس في دين الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قبل ذلك الصلح ما قبله ضعفا وتركا للحق، وإنما تركه لحكمة. حكمة الأولى أن هذه الجماعة الموجودة معه ستباد، والتي يريد أن يقوم بها ويدعو إلى سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، والله عز وجل وعده بذلك، وتم هذا ونقض العهد بعد فترة قصيرة. حينما نقضوا العهد وذهب إلى مكة فاتحا، ننظر أسلوب الرسول مع أولئك الذين أخرجوه طريدا. إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أخرجوه وعذبوا الذين أسلموا أولا التعذيب المعروف. إذا رجعتم للسيرة والحديث الصحيح تجدون ماذا لاقاه أولئك الأوائل الذين دخلوا في دين الله. فحينما رجع وأصبحت السلطة بيده قال ما ترون يفعل فيكم؟ لو كان قائد من قوادنا في الوقت الحاضر وحصل الفرصة هذه ماذا سيصنع في الذين أخرجوه وطردوه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، يعني الذي تفعله افعله، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سمح عنهم في نفس اللحظة. مثل ما في قصة يوسف عليه السلام إخوانه الذي عمل معه تلك المعاملة وسجن وحدث له ما حدث، فلما اعترفوا قالوا يعني لقد آثرك الله علينا، قال لا تثريب عليكم اليوم، في نفس اللحظة. فأهل الحق دائما لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتصرون لدين الله عز وجل. فالشاهد الذي يريد أن أقوله على أن من يدعي الآن بهذا الوقت ويبحث ويحث الشباب الصغار ويلهب عواطفهم ويرسلهم تلك المحركة، إرسال لمحركة. يعني الشباب الذين يذهبون لهذه البلاد الآن فيها الكفار، كفار بعددهم وعدتهم، وهؤلاء الصغار المساكين ماذا عندهم؟ حينما يأتون يهلكوهم، يعني يرسلوهم للإبادة لا للنصر، ما ينصرون أحد لأنه ما يستطيعون، ما بيدهم شيء. هم إن شاء الله لهم أجرهم، الصغار المساكين هؤلاء لهم نيتهم إن شاء الله، ولكن هؤلاء الذين دفعوهم وأرسلوهم ويعرفون ذلك ما تدري ماذا يريدون. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي صلحه مع الكفار وفي أعماله مع الكفار، كيف كان يعامل الناس وكيف يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ضيع دين الله، بل هو الحريص عليه، وهو الذي دعا له وهو جاهد في سبيل الله. وتعرفون القصة التي في غزوة أحد وماذا حدث للصحابة، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة، ولما استنكروا قالوا كيف يكون هذا؟ الله أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران. في هذه السورة سنأتيها فيما بعد إن شاء الله إذا عافانا الله حتى نصل إليها. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. وتعرفون مخالفة في ظاهرها جزئية، الرماة لما قال الرسول تبقوا في هذا المكان انتصرنا وانهزمنا، لما بدأت المعركة انهزم الكفار. فقال بعض الجماعة الذين مع قائدهم الغنيمة، طلب منهم أن يبقوا لأن الرسول أعطاهم أمرا قاطعا، ما قال لهم اجتهدوا. اجتهدوا في ذاك الوقت، اجتهدوا وحدث ما حدث، قتل من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. ثم أيضا من الدروس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الجماعة الذين عملوا به ذلك العمل، وقال لن يفلح قوم شجوا نبيهم، وكان يدعو عليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. والله عز وجل تاب على الكثير منهم، يعني الكثير منهم أسلموا، الذي لم يقتل دخل في الإسلام. فالشاهد أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، ولكن علينا أن نسلك المسلك الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.